ترقى بأحلام الشباب.
ما هو السبب الذي جعل الله لك به القبول؟
يعني ما أعلم أني صاحب مثلا عبادة خفية.
أنا لو أزل 100 مرة مو مثل لو يزل أبو عبد الرحمن مرة.
أنا أعتبر الخطيب اللي ما يحضر لا يحترم المصلين.
يا سلام.
والتمساح؟
التمساح لا ما جاء.
نفس الكلام اللي مرة. كيف يكون العبادة على حساب الثقافة؟ أن تنتشر ثقافة الإنسان ومعلومات ويقصر العبادة. أنا أقرأ سيرة ابن سينا قبل هذا في كتاب اسمه كنز العلم والعمل، هو أو كنز للخطيب البغدادي، رسالة صغيرة، اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل يقول فيها أن الخليل بن أحمد رؤية في المنام، على كل حال المنام تعرف كلام السلف فيها وكذا، لكن الشاهد في سيرة الخليل اللي هو من أذكى العالم، إذا حسبت مثل الشتايم في الغرب يجعل الخليل بن أحمد، حتى يقول الشريسي في شرحه على المقامات الحريري، يقول يقال بعض السلف ممن قارن الخليل بن أحمد أظنه لا يجوز على الصراط يوم القيامة بعد الأنبياء أذكى من الخليل، شيء مذهل. حتى الإمام أحمد يقول جبل نفخ فيه الروح وغير ذلك. الشاهد يقول أنه لما روي قالوا ما فعل الله بك، شوف علم العروض واللغة والتفاصيل الغريب والعرب، قال نجاني بتعليم بأني علمت عجوز سورة الفاتحة. يقول كان يمر على كظامة مال خليل بن أحمد ويعلم هذه العجوز. أنا لما رأيت رد ابن تيمية على ابن سينا والغزالي على ابن سينا في تهافت الفلاسفة، قلت والله في نفسي لو جلس ابن سينا هذا الباقع اللي دوخ العالم على سورة الفاتحة علم عجائز في القرية والأطفال، إن أحسن من هذا هذه الفلسفة وهذا المنطق الذي أخرجه من طور حتى وصول الشريعة. فلا ننبهر بكثرة التوسع الثقافي هذا على حساب الذي أتانا الله من ميراث وشرفنا به وطلبنا أن نقتصر عليه ونبلغه للناس. فهذه يعني مما تجد الأسماء اللامعة التي بهرت الناس إلى درجة كنت تذاكر والشيخ عبد الوهاب في الطريق عنه بالرشد، وتجد هذا الفقيه العلامة القاضي المالكي إمام المسجد وخطيب قرطبة يذهب إلى الفلسفة إلى درجة يصح يحارس يعني يحاصر علماء الحديث مع أبي يوسف يعقوب الموحدين السلطان والفقهاء ويحجرون في بيته بسبب أنه ظهر إلى أن يقول الكواكب تأثير وكلام رد عليه ابن تيمية مجلدين. فأقول يا ربي سبحان الله ماذا نفع أن يكون مشهور في أوروبا ابن رشد ويسوى له مراكز، وأن ثقافة أوروبا وحضارة قامت على فكرة 400 سنة وأنا محاصر من علماء الشريعة إلى درجة أن يقول الذهبي في سير علم النبلاء ليس أهلا أن يروى عنه الحديث. فنعود بالله من الانحراف أو الزيغ على حساب ديننا، ويقال عن أحدنا باقعة في الثقافة ومطلع ومشهور، فنسأل الله السداد
والهداية. نتهم أبو عبد الله ألا نتهم بمثل هذا أننا نسطح العلم ونقلل أهميته، وأنه ما أصبح يعني هذه تهمة تلصق المشايخ والدعاة بتبسيطهم للقضايا وأخذهم للحياة والأمور، هذا تسمعونه وتقرؤونه وتشاهدونه دائما. أي نعم يعني دائما حقيقة يثار يعني يتكلم به، فجميل أن يبين كيف التوازن بين هذا وذاك.
أنا أبشر يا أبو عبد الله أذكر كلمة للشافعي وينبغي أن نرددها كثيرا أنه يحجم عنها بعض الناس اللي يريدون التوسع المدارس وفتح المجال. كان الشافعي على أنه لامع ساطع مما ميزه الله، حتى ذكره العلماء بذلك أنه ترك علم الكلام لم يتعلمه ولا المنطق ولا الفلسفة ولا شيء، وأكرمه الله بذلك حتى يقول رأيي في علماء الكلام أن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويجلدوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وقال الله وقال رسول الله عليه وسلم. ميزة العلم الكبار حتى الأربعة ترى مالك ما عنده إلا هذا الموطأ صباح مساء يعيد فيه، لا تاريخ ولا جغرافيا ولا ثقافة ولا فلسفة ولا أصول فقه ولا قواعد فقهية. جالس أبو عبد الله للناس كذا ويجوا من خراسان ومن اليمن ومن كل مكان وعيد، حتى أنه كان ترى الموطأ أكثر من 2000 حديث، وجلس يهذب أبو عبد الله حتى وصل 500. يقول واحد من عبد الحكم ثم أخذ على موقف مالك قال له بقي مالك كان مسح البوصة ولا بقى سنتين ما بقى له 200 حديث، كل سنة ويبعد 200 ويبعد 200، لو بقى سنتين ترى ما بيطلع الموطا. غفر الله من التحفظ والحيطة. وعمر رضي الله عنه بشرك فتح الله على عمر وهو مفتوح عليه انه ما يشغل الأمة بالروايات، حتى ارسل ابا موسى قال سوف ارسلك الى الكوفة وعندهم دويون بالقرآن كدوية، اياك لا تشغلهم بروايتك. هو بيروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما إيه، ولا بيقول ما جاء الأحناف ولا المالكية ولا فلسفة، يقول لا تقول كذا. قال وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع أبو هريرة ورص الحائط إلى حد، وقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعال والله الذي لا إله، تعرف عمر إذا حلف والله لو يجون الصحابة كلهم لو ما تترك روايتك لأردنك إلى بلاد دوس، أنت اختر ودك تجلس معنا في المدينة. عود سكت أبو هريرة وخلاص لما مات عمر مع ودنفك يا ظهير من هذا لك. يا أخواني والله القرآن أنه كافي شافي. ونقول أحد الأخوة في الفجر حتى الدكتور طارق يوم في كلمة أمس، ونضيف عليه ما صح من الحديث الصحيحين، بين الصحيحين تغدوا في خماريا وخلونا ننجو بأنفسنا.
حين ترى المتون العلمية من يتتبع تاريخ التدوين يعني القرن الأول وحتى القرن الثاني يعني لا يكاد يوجد للقرآن والسنة، ما في متون، يعني ما في المتون بدأت من كم القرن الثالث المتون للعقيدة
وشرحها والمنظومات
ولا القرن الأول والثاني، يعني هي القرآن والسنة. الآن في 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 حلق العلم وفي الدورات الصيفية وفي غيرها تأمل تدرس المتون، وأما قضية القرآن وتدبره وتفسيره أو السنة وشرحها يعني هي نسبتها قليلة أمام كثير من المتون التي تنسب لفلان وعلان، وهي خير. لكن حقيقة فعلا الرجوع للأصول كما تربى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القرن الأول والقرن الثاني هذا منهج. حتى نحن الآن في الدورات الصيفية وفي المناشط وغيرها والدورات العلمية أكثر ما يدرس المتون، أكثر ما يدرس المتون مع خيريتها، لكن أين تدريس الكتاب والسنة؟
الدكتورة بدر العتيبي في جامعة الملك عبد العزيز وهو حي يرزق وقد يسمعني الآن، يقول في الليبراليين في مصر عتاولة من الليبراليين لا يغردون في مواقعهم إلا بالقرآن، قالوا قد يعني نخالفكم في معاني القرآن لكن لجماليات القرآن وإبداعه وروعته تغريده، ونترك الروعة والإبداع والبيان في القرآن وندور ثقافات أخرى. أنت تبغى الإبداع في القرآن، الرواية في القرآن، القصة في القرآن، ولذلك حزمهم القرآن مثلا على هذا وفهم الصحابة، وعمر فهم هذا يوم جاي قصة ذاك من كتاب دانيال خبطه ولبطه بالهراوة حتى قال أصبحنا وأصبح الملك لله، قال الله يقول نحن نقص عليك أحسن قصة وانت قص علينا، بالله يا أخي معرض الكتاب الدولي روايات كلها كذب، كيف يجوز أن يكذب الإنسان ويبيع كذبه على الناس وزحام شبابنا عليه؟ طيب يعني ما أخذت قلبك ولبك قصة يوسف والقصص الذي في القرآن، وحتى ربنا يحدثنا عن جماليات القرآن وأنه إبداعه وأنه يتحدى به العالمين، فنعود بالله من الزيغ ونعود بالله من الحراف عن منهج الله.
قول النبي
بالشوق بالشوق نفتح كل باب،
يعني الفاتحة هذه هي سبع المثاني
مع الصوت يعني الجميل، ها أقول الشعر مع الصوت الجميل،
أيوة مع الصوت الجميل مع الجو الجميل مع هذه الوجوه الجميلة الحلوة.
الله يستر
عليك. فقال الشيخ يقول تأمل في الكتاب وفي المعاني تجد نورا من السبع المثاني، تجد فيها معاني كتب ربي وفيها سر أسرار البيان، ففاتحة الكتاب شفاء روحي وبلسمها على مر الزمان، إلى آخر ما قال حفظه
الله.
فالتأمل فالتدبر في القرآن أفضل شيء.
دي قطعتين صغيرات، الأول أنا أشعر أنها يعني السبب في أحيانا ما أشار إليها عبد الله التصحر هو تداخل المهام بحيث مرت بالأولويات فيها بحيث أنها تزحف على المهمات، تزحف المهمات على الأهم، ولذلك نحتاج إلى موضوع التوازن. أنا أذكر يوم كنا في السنة التمهيدية نذاكر، كان معنا واحد إذا جلست نذاكر إذا جاء قبل الأذان نص ساعة، حنا نذاكر ما بين الأذان والإقامة، وإذا أذن نقعد نستغل ما بين الأذان والإقامة نكمل نذاكر
بقية السلف.
أيوه. فكان يقرأ الكتاب قبل أذان بنص ساعة. أنا أفكر قلت طب إحنا نشوف الشهادة هذه في الحديث ولا في السنة ولا في كذا، طيب السنة تقولنا هذا. فكان الحقيقة الخلط ما بين الأهم والمهم، ولذلك الأشياء اللي أشرت إليها اللي تتجارب الإنسان في الشخص عاد إنه هو استغراقنا في هالأشياء المهمة عن الأهم، وهذا يلزم الإنسان بوضع يعني ثوابت في وقت لابد أن تتم. الشيء الثاني حقيقة انتظار وقت الفراغ في آخر العمر هو كارثة. انتظار أن الواحد يفرغ في آخر العمر، طبعا أول شيء الشيء المعلوم أن آخر العمر ليس شيئا مضمونا، والشيء الأهم أنه لو فرض أن تتمم إذا ما وطنت هذه الأعمال في الحياة في وقت القوة وتكوين العادة ترها ما تتوطن. ولذلك أنتم تشيرون لنموذج مشرف من العوام، وأنا أذكر منهم جدتي الله يغفر لها ويرحمها، كنا ننام عندها، الوالد عنده جلسة مع الوالدة فما ننام عنده، ينامون عند جدتي
مغلقة.
فأذكر أنا صغير نشبع نوم لأن لا عنده تلفزيون ولا عندنا شيء، فنستيقظ في الليل، فكنت أقوم فشوفها تصلي أظنها صلاة الفجر، فبروح أصلي قلت لا أرجع نوم، هي أسرع من نصف الليل تقوم. فسألت زوجة جدي اللي هي ضرتها، قالت أنا من عرفت ويكند ما هو بشي ترى سويت بعدين. وعلى الطرف الآخر أذكر شيبان أدركناهم في المسجد، إذا منا تأخر الإمام عن إقامتهم أو أصلا يجون بعد الأذان ومن يقعد وراسة سنة مروحة عادية تأخر الإمام الله لا يسمح لين تقام الصلاة، تعتقد أن مندوب الشركات كلهم يحترون عند الباب، لين خلص راح وجلس عند البقالة وقاعد يستلم السيارة اللي جاية من أول الشارع ووصلها لآخر الشارع ثم نروح لوحدة ثانية. هذه من تشبيهات بعض فعلا ما عندي شيء، قاعد لين أذان المغرب وهو جالس عند البقالة يعتني أذان المغرب، لأنه ما وطنت هذه الأعمال. لذلك توطين الأعمال الحقيقة هو في وقت القوة مو في وقت الضعف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، عقبها باقي الحديث فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. تعال خذ المشهد، المشهد حكاه نافع في آخر عمره اللي ما جاء عبد الله بن عمر اللي في آخر عمره، قالوا كيف كان ابن عمر؟ قال كان يقف كإغفاءة الطائر ثم يقوم إلى مركن فيتوضأ ثم يصلي ما شاء الله ثم يقف كإغفاءة الطائر ثم يقوم إلى مركن فيتوضأ ثم يصلي ما شاء الله. هذا الشيء اللي سوى عبد الله بن عمر في آخر عمره هو اللي سواه يوم قال الرسول لو كان يقوم الليل. في الأعمال حقيقة نحرص نحن على توطينها في وقت القوة، ولا ترى وقت الضعف ما تتوطن شيء.
لا وفي القلب يعني ما يتعلق به القلب.
لو أذنت لي أذهب أتنفل ثم أعود.
عبد الحميد ابن الشيخ من عثيمين يقول الوالد في آخر عمره، يقول الوالد في آخر وهو في خلاص في الأيام الأخيرة من عمره.
يقول من؟
عبد الحميد ابن الشيخ ابن عثيمين. يقول الوالد عنده مغمى عليه يعني في غماء. يقول والله أخبره من إنه يستفتح الدرس بالحمد لله ويصلي على النبي. عبد الحميد بن الشيخ ابن ثمين يقول والده في آخر الأيام يقول يستفتح ويلقي الدرس وما عندك بأحسن من الفوائد التي يخرجها ويختم وهو في إغماء، ولولا خشية الفتنة لسجل درس الشيخ في حالة إغماء.
يا ليته فعلا.
يقول شوف تعلق القلب الشيخ خلاص فيما اعتاد ذكر أبو عبد الله توطين القلب سبحان الله أن يعلم الله.
لكل امرئ من دهري ما تعود. سمح لي أبو عبد الله إشارة إلى جدة الشيخ عبد الوهاب، أنا أدركت جدة جالها في الجنة مذ عرف من الدنيا وهي مقعدها محرولة، لكن أتحبي على ركبتيها ويديها إلى دورة المياه وتوضى وتهجد، هذا شيء معروف عند أجهزنا كلهم. لكن الشاهد إذا أذن الفجر ما ترفع صوتها، تخاف الجيران يسمعون، البيوت متقاربة، تصفق إلى أن تقوم أمي وتقومنا. طبعا تعودنا أدبا نتوضى ونجي نسلم عليها نطلع المسجد، تلغانا مرارا
ليش تنامون إلى هذا الوقت؟ ما فيكم خير تقومون تصلون آخر الليل؟ ولا عندنا أن لو أبوي يزلق في بطن الواحد برجوله ولا يمكن واحد في نوم عميق. فقالت ذكرها وحفظتها وذكرتها. قالت يا نايم الليل كله ترقد ولا فيك علة، لازم أن تزور المقابر وترقد الليل والنهار كله، قدامكم نوم طويل، قوموا. فسبحان الله التربية الموجودة حقيقة تلزمنا أيضا أن ننتبه لأولادنا. ما أكثر ما نخرج من البيت وأولادنا نيام في فرشهم. ومن الأشياء التي يعالج بها الإنسان هذا الأمر أنك تستيقظ بالذات الفجر، استيقظ وصلي ركعتي الفجر على رأس ولدك، قم أيقظه، ثم توضأ وارجع له وكبر وقرأ وارفع صوتك في الكافرون والإخلاص وأنت فوق رأسه حتى يخرج معك أو يخرج بعدك. المهم لأنه إذا لم يتعود، أنا أشوف في مسجدنا ناس أهل تدخين لكن ما يتركون الفجر، وسألت قال والله ما يخلونا شيبان وتعودناها، شوف الدخان ما قدرنا نبطله والصلاة ما قدرنا نهون عنها لأن تعودناها. الآن انظر من منا إلا من رحم الله أولاده تجدهم في المساجد الفجر.
عموما يا شكرا يا شيخ.
فيها السعادة والصواب، تلك السواعد باللي خايف. بالشوق نفتح كل باب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، رسالتي لأبناء الشباب والشابات أن يدركوا أن الله تبارك وتعالى لم يخلقهم عبدا. إن مشكلة الإنسان منا أن يظن أنه وجد في هذه الدنيا لإشباع رغباته أو من أجل أن يعبث أو يلهو، كلا، إنما وجد لحكمة عظيمة قال الله عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. من أخطر ما يكون أن يتصور الشاب أو الشابة أنهم خلقوا من غير حكمة عظيمة وهدف سام كبير. لذلك يجب أن تدرك أيها الشاب وأيها الشابة أن الله خلقك لحكمة، استثمرها ووظفها وقم بها كما أراد الله منك. ثم لا بد أن تدرك أن فترة الشباب هي فترة العطاء، فترة الجهد، فترة النشاط. إذا ما استغليتها فيما يحب الله ويرضاه نفعك الله عز وجل بها في كبر سنك وفي مستقبل أيامك وحياتك. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر من حوله هم الشباب، هم الذين قاموا بهذا الدين. شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين دبوا عنه صلى الله عليه وسلم وقاموا برسالة الإسلام وجاهدوا في سبيل الله، فمنهم من قتل ومنهم من مات على بيان علم أو على سفر لأجل تبليغ دعوة أو غير ذلك من الأمور العظيمة التي كان عليها الصحابة. تذكرهم يا أخي ويا أختي كيف كانوا، لتدرك أنك بإمكانك أن تعيد تلك الصورة. ثم إني أهمس في أذنك وأقول إن وقتك هو حياتك، استثمر، الوقت هو الحياة، كن حريصا على أن تجعله دائما في خير وفي علم وفي نفع حتى يتطور ذهنك وينمو عقلك وتجد نفسك أكثر عطاء وأكثر إيجابية في هذه الدنيا. وإن الله تبارك وتعالى حينما قصر علينا شباب الكهف من أجل أن نتذكر كيف أن فتية من الشباب اجتمعوا يوما من الدهر هربوا بدينهم من أجل أن يعصموا حتى لا يفتنوا، فذكرهم الله إلى في كتابه حتى يذكروا إلى يوم القيامة، ثم أجرى عليهم من الآيات ومن الكرامات ما لم يجرى على أمثالهم. لتدرك أيها الشاب أنك باستطاعتك إذا قمت بدين الله وحرصت عليه أن الله يجزي عليك الخير الكثير ويحميك ويوفقك ويجعلك فاتحة خير. وهذا الخطاب لك ولك أنت، أسأل الله أن يحميكما من كل فتنة وشر، وأن يجعلكما بركة على هذه الأمة، وأن يسخركما في طاعته، وأن يجعلكما فاتحة خير لكل خير، إنه سبحانه جواد كريم. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
تلك السواعد باللي خايح نبي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أختصرها في 4 أو 5 نقاط. أما النقطة الأولى فهي الحاجة، وقد تقدم بها المشايخ لحاجتنا إلى الألفة والتقارب والاعتصام بحبل الله جميعا، ولعل هذا هو أفضل ما يقطع سبيل الفشل وهو التنازع. إذا تآلفنا على الأقل تفاهمنا، ونحن قد وجدنا في هذا اللقاء أن بيننا وجهات نظر متوافقة وشيء متقارب ليس متطابق بالضرورة، لكن تعلمنا أو رسخت فينا أكثر أنه لا يشترط في المودة تطابق وجهات النظر في الجميع، وهذا أمر يجب أن يحترم. يعني نعظم الجوامع ونحترم الفروع فيما بيننا. الأمر الآخر اللي هو مسألة اللهم صل وسلم على رسول الله، الضرورة. أما الضرورة فهي أذكر كلمة للدكتور عادل السليم الله يمسيه بالخير ولا أنساها. كنا في مؤتمر في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، كان يتكلم عن التنسيق والتنظيم والتوحيد التوحد بين الجمعيات المنظمات الإسلامية. قال: أنا أحدثكم اليوم عن أمر ربما مهما يعني حرصنا أن نصل إليه لن ننجح فيه، ولكن سيأتي يوم تحت مطارق أعدائنا سننخرط في سلك يوحدنا. وما زالت هذه الكلمة ترن في رأسي، أنه بالفعل يعني هذا الأمر هو في أصله ضرورة، ولا تنازعوا فتفشلوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن مع كونه ضرورة يعني الكل يقول أين أنتم؟ يعني كنا نريد هذا، مثل ما تفضل الدكتور محمد الله يجزيه خير ويجزاه أبو محمد الشيخ مهنا وفريق العمل جميعا على ما بذلوا في هذا الأمر. وأنا قلت اليوم يعني كنت أظن أننا سنرد المقابر ولم نلتقي بلقاء كهذا. فيعني هذا الأمر حقيقة ضرورة الالتقاء يعني الآن أصبح يمليها الواقع. نحن رأينا كيف يتفرد بأحدنا وكيف يتهم وكيف يقذف وكيف ينال من عرضه، وكيف تسير الركبان بالإفك والفرى في عرضه ونفسه وذاته وفعله. وقد يجد البعض في نفسه يعني موجدة، وفي نفس الوقت ما يدري أن إخوانه ما دروا. ولذلك إذن الحاجة قائمة، الضرورة تقتضي ذلك. المسألة الثالثة المنة، وكنت أقولها لبعض الإخوان في حديث دار بيني وبينه، قلت: يا أخي تخيل الآن لو أن هذا الجوال الذي يرن على مكتبك باستمرار، والفاكس اللي يطرق، والإيميل الذي ما يسكت، والجوال والرسائل، لو أن الناس انصرفوا عنا، ألا يؤلمنا ذلك أنه ما أحد يأخذنا؟ يعني لو لم نكن مشغولين بما نحن نشكو من كثرة تبعاته، ما هو العمل؟ يعني إن سلمنا من الذنوب فلن نكون في أكثر من المباحات، مشغول يعني بمجريات حياة أمور. وأكبر دليل على ذلك أننا نعرف في الميدان من هم أذكى منا ومن هم أعلم منا، وما لهم في الميدان أثر. إذن هذا ينقلنا إلى ما بعدها، وهي أنها المنة من الله سبحانه وتعالى. الكل يتمنى أن يكون سفير للدولة، سفير للملك، سفير للرئاسة، سفير للوزارة، سفير للخلافة، سفير للإمارة، لكن ما كل يمنح هذا الفضل. فيعني أن الله عز وجل يختارك من بين خلقه ليشرفك، تقف أمام الناس وتستفتح بالثناء عليه وتثني بالصلاة على نبيه، ثم تحدثهم بوحيه الذي نزل به جبريل على قلب سيد المرسلين ليكون من المنذرين. هذا أمر ما هو سهل، نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الله اصطفاك. وهذا أيضا فيه مقتضى التبليغ، بلغوا عني ولو آية. ويعني قد وصفك الله بأنك أحسن الناس قولا، ومن أحسن الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأمر الرابع اللي هو مسألة الخشية، وكان ما دار بيني وبين الشيخ إبراهيم حديث، قلت: يا أخي دعنا ننظر في الجانب الآخر. إذا وسوس الشيطان لبعضنا أن يعتزل تحت الضغط والالتفات للأسرة والأولاد والمصالح والنفس والراحة، ألا يخشى الإنسان أن يكون ممن يعني وقع فيهم قول الله عز وجل وقع عليه: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم؟ يعني الله عز وجل كره أن تكون أنت سفيرا مبلغا لكلامه سبحانه ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه هي النقطة الخامسة. لكن في ما بعد هذا، يعني في قناعتنا التامة في هذا وشعورنا بأن الذين يتواصلون بنا هم جزء من ألواح السفينة، يعني أو بالأحرى هم من المجاديف التي تبحر بنا وتجعلنا نقطع الطريق، فهل تواصلنا مع هؤلاء يعني نراه يعني أكبر مما نحتمل أو أقل مما يجب أو أن الأمر يحتاج فيه إلى تفصيل. حقيقة أوجزه أبو محمد الشيخ عبد الوهاب بقوله: أقبل على الناس ما دام في وجهك البشر، أما إذا بلغ الإنسان إلى حد استنزف فلا أن لا يجيب، خير من أن يجيب وهو كالذي يمن على الناس بالإجابة، وإن يعني تيسر فيما بعد الحديث يدور. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
صحة أحفاد عثمان هنا بالشوق.
ربي وحده سبحانه يعلم ما في قلبي من سعادة باجتماعي بإخواني وطلبة العلم، واعتبر هذا المشروع الذي قام به الإخوة من أعظم المشاريع.
ويلاقيني واحد الشيخ عارف الشيخ وسويت نفسي الله يتوب عليه ما سمعت، وانا مسرع يا الله يمديك تروح تجيب العيال وشناطهم وشناط بالعفش بعد تدخل بعضها.
والله كنت اظن اننا نرد المقابر ما التقينا بهذا الحجم بهالصفه على هذا الصفاء على هذا النقاء على الموده.
وهذه الحقيقه مؤشر ايجابي لحياه الامه بشكل عام.
كما ان الناس بحاجه إلى أن يستمعوا، أيضا طلبة العلم والمشايخ والدعاة الله عز وجل بحاجة أن يعظ بعضهم بعضا. وروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني:
بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحة أحفاد عثمان هنا بالشوق بالشوق نرقى بأحلام الشباب.